إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس بوش يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مكافحة جميع المنظمات الإرهابية. استئناف القصف الجوي الأمريكي على مواقع طالبان إثر تأكيد الميليشيا الحاكمة في أفغانستان استيلاء المعارضة على مدينة مزار الشريف. الإرهابي المتهم أسامة بن لادن يزعم أن شبكة القاعدة تمتلك أسلحة نووية وكيماوية. إلى التفاصيل. قال الرئيس جورج دبليو بوش إن العالم المتحضر يواجه مسؤولية وضع قضية مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته، وأضاف في الكلمة التي ألقاها السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإرهابيين يعتمدون على المساعدة بل حتى اللامبالاة تجاههم من قبل الحكومات، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام الشامل بمكافحة جميع المنظمات الإرهابية وليس بعضا منها فقط. الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لتعاطف دول العالم مع بلاده جراء تعرضها لهجمات 11 من أيلول الإرهابية، لكنه أضاف أن وقت التعاطف انتهى، مناشدا ضرورة اتخاذ إجراءات عملية في الوقت الراهن. بوش ذكر في كلمته أن الإرهابيين الذين نفذوا اعتداءات 11 من أيلول حاولوا الاختباء وراء الإسلام، لكنه أعلن أن أفعالهم لم تكن سوى جرائم تنتهك معتقدات كل الأديان. وفي رد على انتقادات سقوط عدة مدنيين أبرياء ضحايا الحرب في أفغانستان، قال الرئيس الأمريكي إن القوات المتحالفة تبذل ما بوسعها لتقليص مثل هذه الإصابات، فيما سعى الإرهابيون الذين هاجموا الولايات المتحدة إلى قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. استأنفت مقاتلات أمريكية السبت شن غارات جوية كثيفة على مواقع طالبان شمال العاصمة الأفغانية كابول إثر تأكيد الميليشيا الحاكمة استيلاء قوات المعارضة على مدينة مزار الشريف الرئيسية. وكالة بختار للأنباء التابعة لطالبان أفادت بأن القصف الأمريكي المتواصل أرغم مقاتلي الحركة الحاكمة على الانسحاب من المدينة، فيما زعمت قوات التحالف الشمالي الاستيلاء على إقليمي سار إيبول وسمنجان الشماليين، بما في ذلك مدينة هيراتان الواقعة على الحدود مع أوزبكستان. وقد أكد الطالبان تقدم قوات المعارضة نحو هذه المدينة. الولايات المتحدة أعلنت أن أسرابا من الطائرات هاجمت ليلة أمس قوافل طالبان الخارجة من مدينة مزار الشريف. وذكر مخططون عسكريون أمريكيون أن السيطرة على هذه المدينة من شأنها توفير جسر بري لنقل قوات ومعدات وذخائر إلى داخل أفغانستان. أنباء أفادت بأن قوات المعارضة تعزز حشودها لشن هجوم على العاصمة كابول، لكن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول صرح في واشنطن أمس بأن كابول ينبغي أن تصبح ما وصفها بمدينة مفتوحة غير خاضعة لسيطرة أي من الفئات المتناحرة. في إسلام أباد نشرت صحيفة باكستانية اليوم مقابلة مع أسامة بن لادن، زعم فيها أن منظمة القاعدة التي يتزعمها تمتلك أسلحة نووية وكيماوية. صحيفة الفجر نقلت عن بن لادن قوله إنه سيلجأ إلى استخدام ترسانتيه النووية والكيماوية في حال قيام الولايات المتحدة أولا باستخدام مثل هذه الأسلحة في غاراتها الجوية على أفغانستان. مصادر مستقلة لم تؤكد ادعاء بن لادن. يذكر في هذا الصدد أن الرئيس بوش أشار الأسبوع الماضي إلى مساعي نظام طالبان الحاكم في أفغانستان وشبكة القاعدة التي يتزعمها بن لادن نحو امتلاك أسلحة نووية وكيماوية. وقد امتنع ناطق باسم البيت الأبيض السبت عن الرد مباشرة على مزاعم بن لادن، لكنه كرر القول إن الولايات المتحدة كانت دائما تساورها شكوك حول محاولات منظمة القاعدة لحيازة أسلحة كيماوية وبيولوجية أو نووية. وأضاف الناطق الأمريكي أن واشنطن تأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد. على هامش دورة الأمم المتحدة، من المقرر أن يعقد الرئيس بوش ما وصف باجتماع حاسم مع الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف. محادثات الرئيسين ستجرى إثر ورود نبأ استيلاء قوات المعارضة الأفغانية على مدينة مزار الشريف. ومن شأن هذا التطور أن يضفي أهمية على الجهود الدولية الرامية إلى تشكيل حكومة انتقالية تخلف نظام طالبان وتمثل جميع الفئات العرقية في أفغانستان. يذكر أن مشرف دعا إلى وقف مؤقت للغارات الجوية الأمريكية على أفغانستان خلال شهر رمضان المبارك، لكن إدارة الرئيس بوش أعلنت أن القصف سيستمر. قامت قوات ودبابات إسرائيلية ليلة أمس باقتحام الضفة الغربية واعتقال 12 فلسطينيا. وذكر بيان عسكري إسرائيلي أن المعتقلين مشتبه بضلوعهم في تنفيذ عمليات إرهابية. قوات إسرائيلية دمرت أيضا منزل أحد المسلحين الذين قتلوا الشهر الماضي 3 إسرائيليين حسبما أضاف البيان. في غضون ذلك، صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لصحيفة التايمز اللندنية بأنه يسعى نحو الحصول على وعد عربي يعرض ضمانا جماعيا لأمن إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية. وأضاف العاهل الأردني أن صفقة لضمان أمن إسرائيل تناقش من قبل أطراف دولية رئيسية بينها الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر والأردن. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أشارت تقارير صحفية عدة إلى بروز خلافات وتوترات إن صح التعبير بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وكل من أنقرة وبغداد على خلفية عزم الدولتين فتح معبر حدودي ثاني للتجارة التركية العراقية خصوصا في المجال النفطي. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة شكلا من التوتر مصدره مواقف الدول شرق الأوسطية بينها العراق وتركيا حيال الحرب الأمريكية الجارية ضد الإرهاب في أفغانستان. في هذا الخصوص أجرينا المقابلة التالية مع هشيار زيباري مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسألناه بداية عما وصلت إليه عملية التطبيع والسلام في كردستان العراق، على اعتبار أن طبيعة العلاقة بين الحزبين في كردستان العراق تؤثر في عدد من التطورات الإقليمية والعلاقات الكردية مع الدول المحيطة. السيد هشيار زيباري، أهلا وسهلا بكم. بداية سيد زيباري، أين وصلت عملية التطبيع والسلام بين الحزبين في كردستان العراق؟
نعم، عملية السلام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قطعت شوطا كبيرا إلى الأمام، وقد تحققت نتائج إيجابية مؤخرا في العلاقة بين قيادة الحزبين، وتنامت عناصر الثقة بشكل أكبر، كما يجري التنسيق بين الطرفين على جميع القضايا الحيوية والأساسية التي تتعلق بالمصير ومستقبل الإدارة الكردية في المنطقة، كالعلاقة مع بغداد وفي مكافحة الإرهاب والتعاون في مكافحة الإرهاب الأصولي الداخلي، والتعاون بين الطرفين في مجالات تطبيق قرار الأمم المتحدة الإنساني في كردستان العراق، إضافة إلى أنه حدثت إجراءات إيجابية في مجال تطبيع وحركة وتنقل الناس والمواد بين المنطقتين وتخفيف نقاط السيطرة والتفتيش وإعادة المرحلين بسبب القتال الداخلي إلى مناطق سكناهم وتعويضهم، وهذه العملية مستمرة. كما إننا سمعنا مؤخرا من الحكومة الأمريكية وبالذات من وزارة الخارجية بأنها مستعدة من جديد أن تلعب دورا في مساعدة الطرفين للتغلب على الإشكاليات الباقية في تطبيق اتفاق واشنطن للسلام.
طيب سيد زيباري، يعني ما دامت عملية السلام تجري بهذه يعني السلاسة، هل تعتقد أن يعني سلامة المسار السلمي بين الحزبين أصبحت تدفع بالحزبين أو على الأقل بالحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن يتحدث بلغة أقوى، بأن يتحدث بلغة أكثر صراحة في علاقاته مع مثلا أنقرة وبغداد والدول الإقليمية في الأطراف؟
بلا شك أخ سامي، كلما تعززت تواصل التفاهم والتنسيق ووحدة الموقف الكردي في المنطقة، كلما تقوى الموقف السياسي لنا وللإخوان في الاتحاد الوطني للتعبير عن مخاوفهم والتعبير عن اهتماماتهم، بلا شك هذا يعزز الموقف الكردي.
لكن هناك تقارير تحدثت أن هناك خطة تركية عراقية لفتح معبر حدودي ثاني إضافة إلى معبر إبراهيم الخليل، والمعروف أن هذا المعبر الجديد قد يكون خارج سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الإدارة الكردية في المنطقة، فكيف تقاومون هذه التقارير؟
نعم، نحن تحدثنا علنا وبصراحة عن مخاطر هذا التنسيق التركي العراقي لفتح بوابة حدودية ثانية للمرور في المنطقة الآمنة الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا سيما في منطقة إشخابور غرب زاخو. والخطة تتضمن بناء جسور على نهر دجلة ونهر خابور لمد شق طريق وإعادة التواجد الرسمي والحكومي والعسكري العراقي إلى هذه المنطقة. نحن عبرنا عن اعتراضنا الشديد لهذا التوجه لأنه يهدف إلى خنق الإدارة الكردية وإجبارنا اتخاذ خيارات هي ليست خياراتنا، كما إنها تهدف إلى قطعنا عن أي اتصال مع سوريا الدولة الصديقة والحليفة لشعبنا. ونحن في الحقيقة عبرنا لكل من بغداد وأنقرة بأننا ضد هذا المشروع لأنه فيه مضامين أمنية وسياسية تهدد وجودنا. والشيء المفرح أيضا أننا سمعنا كلاما قويا أيضا هنا في واشنطن من الحكومة الأمريكية والتي تعارض إنجاز مثل هذا المشروع لأنه يهدد مصالحها.
طيب لماذا هذا التطور المفاجئ سيد زيباري في علاقاتكم مع تركيا وبغداد؟ الملاحظ أن هذه العلاقة كانت هادئة خصوصا مع أنقرة، لكن على حين غرة نجد أن الأتراك يتجهون إلى تأزيم الموقف وأنتم تتحدثون بلغة أكثر وضوحا وقوة، لماذا هذا التطور؟
نحن نعلق أهمية استثنائية على علاقاتنا مع الحكومة التركية ونعي دورها وأهميتها في المنطقة وفي وضعنا أيضا في كردستان العراق، وحاولنا وباستمرار أن نكون شركاء وحلفاء في هذه المنطقة التي سنعيش فيها إلى الأبد. ومؤخرا لاحظنا وبسبب تنامي قوة الإدارة الكردية وترسخها وبنائها للمؤسسات الإدارية في الإقليم نبع منها بعض المخاوف والشكوك بأن هذا الوضع ربما سيستمر وسيستقر. من هذه النقطة تتجه الحكومة التركية إلى إثارة الحكومة العراقية أو جذبها أو في سبيل إعادة نفوذها إلى المنطقة بأشكال مختلفة. أحد هذه الأشكال هو مسألة هذا الخط الثاني. نحن نعتبر نفسنا عراقيين وأهدافنا هي ضمن العراق، ولا نطالب بالانفصال ولا نطالب بتشكيل دولة مستقلة أبدا. فأهدافنا وشعاراتنا واضحة، وهي أن تحل قضيتنا ضمن الوطن العراقي الموحد، وهذا ما نقلناه إلى المسؤولين في تركيا وحتى إلى المسؤولين العراقيين، لأن أهداف الإدارة الكردية هي ليست تجزئة وتقسيم العراق إطلاقا، ولكن لدينا قضية مشروعة نريد حلها ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي موحد.
طيب سيد جبالي، هل نقلتم مخاوفكم مما تسمونه بالخطة التركية العراقية إلى واشنطن وبريطانيا مثلا باعتبار الدولتين ملتزمتين بحماية المنطقة الكردية؟
نعم، نحن عبرنا وعلى أعلى المستويات عن هذه المخاوف، وسمعنا منهم ردود فعل إيجابية جدا، وهي أنهم يعارضون أي تهديد للمنطقة الآمنة، وأن هذا المشروع ليس مشروع تجاري كما يفسر، بل له مضامين أمنية وعسكرية تهدد المنطقة الآمنة التي يحافظون عليها.
طيب ماذا عن جولة السيد نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في أوروبا؟ سمعنا بأنه التقى مع رئيس وزراء السويد ووزيرة الخارجية السويدية، وأيضا كان له نشاطات في بريطانيا. هل تعتقد أن هذه الجولة أضافت شيئا إلى الوضع الكردي في الوقت الحاضر؟
بلا شك، العالم كما تعرفون تغير تماما بعد أحداث 11 سبتمبر أو 11 أيلول، وما يجري هو إعادة صياغة للعديد من المفاهيم السياسية، ونعتبرها نقطة تحول في العلاقات السياسية والدولية. من هذا المنطلق جاءت زيارة سيد نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أوروبا بناء على دعوات رسمية من رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الخارجية ووزير الخارجية البلجيكي والاتحاد الأوروبي، كما أنه التقى مؤخرا في بريطانيا بوزير الدولة للشؤون الخارجية بن برادشو وبعدد من البرلمانيين وأعضاء مجلس اللوردات. هذه الزيارة تهدف أساسا إلى شرح وتوضيح مواقفنا ورأينا واهتماماتنا إلى المسؤولين الأوروبيين، لأننا نريد أن نبقي الاهتمام بقضيتنا قائما وعلى جميع المستويات.
طيب إذا عدنا إلى موضوع العلاقة مع تركيا وبغداد، يعني هل النشاط التجاري مستمر عبر نقطة إبراهيم الخليل الحدودية؟
النشاط التجاري ما زال قائما، لكنه خف بشكل كبير جدا مؤخرا بسبب الإجراءات سواء التركية أو العراقية من جانب آخر. فحجم وحركة هذه التجارة لم تعد كالسابق، ولكنها انخفضت بشكل كبير جدا.
طيب سيد زيباري، سؤال أخير، كيف تقوم يعني الوضع الكردي بعد أحداث 11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن، العمليات الإرهابية التي استهدفت هاتين المدينتين؟ هل تعتقد يعني أنه الموضوع الكردي ضمن الأجواء العالمية والإقليمية الجديدة قد استفاد ويمكن له أن يستفيد، أو أنه تضرر؟
في اعتقادي أنه الشعب الكردي وجميع قياداته السياسية والاجتماعية والمدنية عبرت عن إدانتها لهذه الاعتداءات الإجرامية في نيويورك وواشنطن، وكان الشعور عارما، خاصة وأن الشعب الكردي يتحسس لأنه ضحية لعمليات إرهابية وعمليات إبادة في تاريخه السياسي. بلا شك ما يجري سيؤثر علينا أيضا من تطورات وتغييرات، ونحن جزء من هذا العالم، والمنطقة التي نعيشها أيضا متأثرة أو قريبة من ساحة الصراع، لذلك ستنعكس علينا نتائج هذه الحملة العسكرية والحملة العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي. نحن ندينه وكنا ضحاياه، وعبرنا عن تعاطفنا الشديد مع ضحايا هذه الاعتداءات.
عفوا، يعني ولو أنا قلت بأنه سؤال أخير، لكن عندي سؤال إضافي آخر وسيكون الأخير بالتأكيد. في بعد هذه الأحداث وضمن الانشغال الأمريكي والبريطاني والدولي بأحداث أفغانستان والحرب ضد منظمة القاعدة وأسامة بن لادن، يعني هذه الحرب المتشعبة المتعددة الصفحات في العالم والانشغال الأمريكي الكبير بها، هل هناك في واشنطن من يعني يسمع الوضع الكردي أو يعني يتفهم المخاوف الكردية من أي تطور مفاجئ، أم أن الأمريكيين مشغولون بفعل؟
نعم، هم في الحقيقة لم ينسوا القضية الكردية أو التهديدات الموجودة على الشعب الكردي ووضعه والقضية العراقية بشكل عام. لا بالعكس، لا أستطيع أن أقول أن أحداث 11 أيلول وعمليات توزيع مرض الجمرة الخبيثة في أمريكا ركزت الأنظار مجددا على الوضع في العراق. ربما تعلمون أنه في بداية هذه الحملة العسكرية وجهت الحكومة العراقية برسالة هي بمثابة إنذار إلى الحكومة العراقية أن لا تحاول استغلال هذه الأوضاع وأن تتجاوز أي من الخطوط الحمر. أحد هذه الخطوط الحمر هو عدم مهاجمة المنطقة الكردية. لذلك أستطيع أن أقول بأن الموضوع حي وقائم ومحل اهتمام لا زال.
السيد هشار زيباري، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا. أثار مسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل مسألة قيام الحجاج الكرد بزيارة المملكة العربية السعودية وأداء مناسك الحج عبر إيران، وذلك في محادثات أجروها مع وفد إيراني يزور كردستان العراق. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
السادة شوكت شيخ يزدين رئيس مجلس الوزراء وكالة في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها بالعلاقات القائمة بين حكومته وبين حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران والتي وصفها بالودية، ودعا وذلك أثناء استقباله لوفد إيراني يزور الأقليم حاليا إلى ضرورة تطوير العلاقات الحسنة بين الجانبين لما فيه خدمة الدين الإسلامي الحنيف. هذا وكان عدنان النقشبندي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد استقبل بدوره الوفد الإيراني وتناول اللقاء بين الجانبين ما وصفته وسائل الإعلام في الأقليم بالعلاقات التاريخية بين الشعب الكردي والجمهورية الإسلامية وبالمواقف الإيجابية لإيران من ثورات الشعب الكردي في الأيام العصيبة. من جانبه أعرب الوفد الإيراني الزائر عن اجتياحه للقاء مؤكدا على تمتين أواصر الأخوة والجيرة بين الجانبين، وحاور كلا اللقاءين رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان ومدير الحج والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف. هذا ولقد أفادتنا بعض الأوساط أن زيارة الوفد الإيراني على الأرجح بحثت مسألة الحج إلى الديار المقدسة في السعودية عبر إيران من جانب الكرد العراقيين من الراغبين في الحج هذا العام، الذي كان من ضمن الموضوعات التي بحثت في اللقاءين. وعلى صعيد استمرارية العلاقات بين أقليم كردستان العراق وبين إيران، عادت إلى كردستان العراق قبل أيام قافلة جديدة من اللاجئين الكرد العراقيين في إيران قوامها 20 عائلة بواقع 102 فردا، ولقد أمضت هذه العوائل قرابة 26 عاما في إيران، وتمت تهيئة المستلزمات الضرورية لإسكانها في محافظتي دهوك وصوران. من جانب آخر أعلنت جامعتا صلاح الدين ودهوك عن احتضانهما ل 153 طالبا وطالبة عادوا إلى كردستان من إيران مؤخرا، ومنحتهم امتيازات خاصة بالقبول في كلياتهما ومعاهدهما بعد ترجمة شهاداتهم الدراسية وتعديلها من قبل وزارة التربية في الإقليم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث شكلت السلطات الأمنية العراقية مفارز مسلحة من كرد موالين لبغداد، هذا في الوقت الذي أقامت فيها تلك السلطات مجمعات سكنية للعوائل العربية التي استقدمتها إلى المناطق الكردية الخاضعة لنفوذها على طريق كركوك طوس خرماتو. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
أفاد قادمون من بغداد أن منظومة الاستخبارات الشرقية شكلت عدة مفارز خاصة من الكرد الموالين للحكومة العراقية، والذين سبق وأن جندتهم الحكومة بدوائرها الأمنية والاستخباراتية للأعمال التي كلفتهم بها. وأضاف قادمون من بغداد أن أغلب الذين جندوا لهذه المفارز هم من أقرباء مستشاري أفواج الدفاع الوطني التي يطلق عليها الكرد تسمية الأفواج الخفيفة، وهؤلاء مكلفون بأعمال لم تعرف كنها بعد. ومن جهة أخرى أنشأت الجهات المعنية عددا من المجمعات السكنية خاصة للمواطنين العرب الذين استخدمتهم السلطات إلى المنطقة الشمالية، وهذه المجمعات تحيط بالشارع الرئيسي بين الطوز وداقوق. وفي هذا السياق صادرت الدوائر المعنية الأراضي العائدة إلى الفلاحين الكرد والتي تقع قرب هذه المجمعات، وجرى توزيعها على الساكنين الجدد الذين هم من العرب والذين تريد الحكومة منهم أن يشكلوا حزاما أمنيا حول محافظتي كركوك وتكريت. وزاد قادمون من طوز أن الساكنين في هذه المجمعات هم من عشائر البريش والبو حمدان والبيات وبيت أبو خمرة والشمر والبدو. وتحدث شاهد عيان لإذاعة العراق الحر لم يشارك رئيسه أن هذه المجمعات وزعت على الشكل التالي: مجمع على طريق قرية شاسيوان، ومجمع على طريق قرية ألبو صباح، ومجمع ثالث على طريق مشاريع دواجن بارزان التكريتي، والمجمع الرابع على طريق قرية كليتفا، والمجمع الأخير على طريق قرية سنجور. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، سليمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، كشف رئيس الوزراء التشيكي أن المشتبه في كونه المنفذ الرئيسي لهجمات 11 من أيلول الماضي ضد نيويورك وواشنطن التقى في براغ دبلوماسيا عراقيا للتنسيق معه في مهاجمة مبنى إذاعة أوروبا الحرة بشاحنة مفخخة. الرئيس الروسي يبدي مرونة كبيرة في التعاون مع الولايات المتحدة في قضايا دولية ساخنة عدة، لكنه يتمسك على الأقل حتى الآن بموقفه المتعارض مع الموقف الأمريكي إزاء العراق. وفي هذا الخصوص نستمع إلى رسالة صوتية من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي، وعرض أعدته ولاء صادق لتقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء حول الموقف الروسي من فرض عقوبات ذكية على العراق. العاهل الأردني يدعو إلى عدم توسيع الحرب ومهاجمة العراق، لكن سياسيا عراقيا معارضا يرى في مقابلة مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي أن الضربة قادمة وأن بغداد تستعجلها لحاجتها إلى خلط الأوراق والظهور بمظهر المستهدف والمدافع عن العرب والمسلمين. جماعة عراقية معارضة تعلن أن واشنطن رفضت السماح له بإنفاق جزء من المساعدات المالية الأمريكية على جمع معلومات عن قدرات العراق في ميدان تصنيع بكتيريات الجمرة الخبيثة الإنثراكس. ولتسليط مزيد من الأضواء على هذا المحور نستمع إلى تقرير من مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي. قال رئيس الوزراء التشيكي ميلوش زيمان إن محمد عطا المشتبه في أنه كان المنفذ الرئيسي للهجمات الإرهابية على برجي مركز التجارة العالمية ووزارة الدفاع الأمريكي في نيويورك وواشنطن في 11 أيلول الماضي التقى دبلوماسيا عراقيا في براغ للتخطيط لتفجير مبنى إذاعة أوروبا الحرة في العاصمة التشيكية. زيمان كشف ذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أمس الجمعة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن زيمان الذي يزور واشنطن أن محمد عطا اتصل في براغ بعملاء عراقيين لا للتعاون على صعيد تفجير برجي التجارة العالمية، إنما للتحضير لهجوم على مبنى إذاعة أوروبا الحرة، مشيرا إلى أن خطط تفجير الإذاعة كانت تقوم على مهاجمة المبنى القائم وسط براغ بشاحنة مفخخة بالمتفجرات. يشار إلى أن وزير الداخلية التشيكي أكد الشهر الماضي أن عطا زار براغ مرتين، حيث التقى مع ضابط الاستخبارات العراقي أحمد خليل إبراهيم سمير العاني، لكنه نفى أن تكون حكومته امتلكت مسبقا معلومات عن تفجير البرجين، مشيرا إلى وجود تعاون استخباراتي وثيق بين تشيكيا والولايات المتحدة. يذكر أن إذاعة أوروبا الحرة تتخذ براغ مقرا وتضم بين أقسامها قسما خاصا بإذاعة العراق الحر. في محور آخر، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذهل الولايات المتحدة بمرونته إزاء عدد من القضايا المتعلقة بالأمن الدولي، لكن اللافت أنه ظل مع ذلك متمسكا بمواقفه السابقة في خصوص العقوبات المفروضة على العراق. المسؤولون الأمريكيون يأملون في حصول تحول في الموقف الروسي بعد القمة المنتظرة بين بوتين ونظيره الأمريكي جورج دبليو بوش. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يحاول منذ 9 أشهر الحصول على إجماع دولي إزاء فرض نظام جديد للعقوبات على العراق يعمل على تجديد القيود على النظام الحاكم وتخفيفه عن المدنيين العراقيين. ولا صادق تعرض للتقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تحليلا كتبه جورج جيدا أحد كبار محللي الوكالة، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدهش الولايات المتحدة وأسعدها من خلال إظهاره مرونة على صعيد العديد من قضايا الأمن الدولي ما عدا موضوع واحد وهو العقوبات على العراق. وما يزال المسؤولون الأمريكيون يأملون في تغير موقف الجانب الروسي ويتوقعون معرفة المزيد عن طريقة التفكير الروسية من خلال سلسلة من اللقاءات التي ستعقد في غضون الأيام المقبلة، وبضمنها قمة ستجمع الأسبوع المقبل بين الرئيسين بوتين وجورج دبليو بوش. وسيكون موضوع اللقاء الجهود التي يبذلها وزير الخارجية كولن باول منذ 9 أشهر لإجراء مراجعة لعقوبات الأمم المتحدة على العراق. ويسعى باول إلى تسهيل تدفق البضائع الاستهلاكية إلى العراق ومنع العراق من استيراد بضائع عسكرية غير شرعية وإيقاف تهريب النفط العراقي. هذا وتأمل الإدارة الأمريكية وكما ورد في التحليل أن يعود هذا المقترح بالفائدة على الشعب العراقي، بينما سيزيد من صعوبة حصول العراق على أسلحة الدمار الشامل. ومن المعتقد أن صدام يعمل على تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، إلا أن المسؤولين غير واثقين من خططه بشأن الأسلحة النووية. وجاء في التحليل أن جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين يؤيدون خطة باول ما عدا روسيا، وهي أقوى حليف لبغداد في مجلس الأمن، كما يعارض العراق هذه الخطة بقوة. وكانت روسيا قد جنت أرباحا كبيرة وكسبت ملايين الدولارات من تزويدها العراق بمعدات لتطوير البنى الارتكازية وبناء مصافي النفط وبيعها مواد أخرى تسمح بها العقوبات. وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن العراق قد يدير ظهره لروسيا لو قررت الأخيرة دعم مقترح باول، كما قد يوقف دفع ديونه لها والتي تبلغ عدة مليارات من الدولارات. ومضى التحليل إلى القول إن مثل هذا الوضع سيمثل انتكاسة لموسكو، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن روسيا ستحصل من الجانب الآخر على علاقات جيدة ووثيقة مع الولايات المتحدة ومع الدول الصناعية، مع ما يعني ذلك من فوائد اقتصادية لها. هذا وسيلتقي الرئيسان بوش وبوتين في واشنطن يوم الثلاثاء، ثم سيغادران إلى مقر سكن الرئيس بوش في كروفورد في تكساس لإجراء محادثات إضافية. وليس من الواضح درجة الأهمية التي ستحظى بها العقوبات على العراق في هذه المحادثات، ومن المفترض أن يناقش هذا الموضوع يوم السبت أثناء لقاء باول وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في نيويورك على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومما يذكر هنا أن مناقشة الموضوع أجلت طوال العام، إلا أن الموعد النهائي وهو الثالث من كانون الأول أصبح قريبا، ويمكن لمجلس الأمن أن يمدد العمل لفترة 6 أشهر أخرى ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق ببيع كميات غير محدودة من نفطه شرط استخدام العوائد في شراء بضائع إنسانية وقطع غيار نفطية ودفع تعويضات الحرب. أما البديل فهو أن يصوت مجلس الأمن على مقترح باول الهادف إلى تغيير العقوبات. وجاء في التحليل أيضا أن مرونة الرئيس الروسي بوتين بشأن عدد من المسائل الأمنية كان من قضايا السياسة الخارجية المهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية هذا العام، إذ خفف الرئيس بوتين من نظرته إلى حلف شمالي الأطلسي باعتباره حلفا معاديا، ومن معارضته لخطة الرئيس بوش الخاصة بإنشاء نظام دفاع صاروخي، كما دخل شريكا في التحالف ضد الإرهاب. ويشير مسؤولو الإدارة إلى أن الرئيس بوتين كان يعارض جهودا أمريكية للتواجد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا في أواسط آسيا، إلا أن كل ذلك تغير بعد أحداث 11 أيلول، وكما ورد في التحليل. وكان المدى الذي تغيرت فيه مواقف الروس واضحا الأسبوع الماضي، عندما قام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بجولة في طاجكستان وفي أوزبكستان، وتحدث عن تعزيز التعاون في الحرب ضد أفغانستان، مما يعني أن الوضع وكما أشار أحد المسؤولين مختلف عما كان عليه في العام الماضي.
في الإطار ذاته تمكن الإشارة إلى أن القمة الأمريكية الروسية المنتظرة الأسبوع المقبل في واشنطن تأتي عشية بحث مجلس الأمن تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء بداية الشهر المقبل. لكن مع هذا يظل من غير الواضح ما إذا كانت بريطانيا ستعيد تقديم مشروع العقوبات الذكية إلى المجلس، أو أنها تفضل تأجيله بسبب الموقف الروسي. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يعرض لتوجهات الولايات المتحدة تجاه العراق في إطار الحملة الحالية ضد الإرهاب.
نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسيين غربيين في مجلس الأمن شكهم في أن الولايات المتحدة وبريطانيا سيعيدان تقديم مشروع العقوبات الذكية البريطاني إلى مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري. ومن ثم تنبأ هؤلاء الدبلوماسيين أن اتفاق النفط مقابل الغذاء قد يجدد لمدة 6 أشهر أخرى بدون تعديل في نهاية الشهر الحالي عندما تنتهي الفترة الحالية لهذا الاتفاق. وقال الدبلوماسي بريطاني رفض ذكر اسمه، قال لإذاعتنا إن الاتصالات البريطانية الأمريكية مع الجانب الروسي قد بدأت بالفعل، ولكن واشنطن ولندن لم يتوصل بعد إلى قرار نهائي بخصوص إعادة تقديم مشروع العقوبات الذكية إلى مجلس الأمن. ومن المتوقع أن يبحث الرئيس جورج بوش مع الرئيس فلاديمير بوتين في القمة التي ستعقد في الأسبوع القادم الشأن العراقي ضمن قضايا استراتيجية وأمنية أخرى. روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى،
إنني متأكد أن القمة ستبحث قضية العراق لأنها موضوع مهم على جدول أعمال المجتمع الدولي وعلى جدول أعمال القمة الروسية الأمريكية، ومع ذلك فهي ليست القضية الوحيدة في مجال الأسلحة الاستراتيجية، فهناك الدرع المضاد للصواريخ وتعديل معاهدة الأسلحة الاستراتيجية وتسرب التكنولوجيا النووية إلى إيران فضلا عن موضوعات أخرى.
ويقول روبرت ساتلوف إن الشاغل الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية الآن هو الخوف من امتزاج الإرهاب مع أسلحة الدمار الشامل.
The most important thing in the post September 11th world is to recognize the mix between terrorism and weapons of mass destruction.
إن أهم شيء في العالم بعد أحداث أيلول الماضي هو ضرورة إدراك خطورة المزج بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، ولا يوجد بلد أخطر من العراق في هذا السياق، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تركيز الجهود على التعامل مع هذا الخطر بشكل عاجل، والتعامل مع هذا الأمر من خلال مجلس الأمن ضروري، لأن لا وجود لمفتشي الأسلحة في العراق منذ 40 شهرا.
هذا وأكدت كوندليسا رايس مستشارة الرئيس جورج بوش للأمن القومي مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح للعراق باقتناء أسلحة الدمار الشامل.
The Iraqis have been trying to acquire weapons of mass destruction. That's the only explanation for why Saddam Hussein.
ما يزال العراق يحاول اقتناء أسلحة الدمار الشامل، وهذا هو التفسير الوحيد لرفض صدام حسين السماح بدخول مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق. كما إن العراق ما يزال يرفض الاعتراف بحق دول الجوار في الوجود، مثلا الكويت. لذا فإن هناك أسباب كثيرة تستدعي مراقبة العراق، وأن نوضح للمسؤولين هناك أن الولايات المتحدة لن تسمح للحكومة العراقية بتهديد الشعب العراقي أو الجيران أو مصالحنا عبر اقتناء أسلحة الدمار الشامل.
ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية تعارض توجه بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يرغبون في توسيع نطاق العمليات العسكرية في الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق. وسألت روبرت ساتلوف عن ذلك التطور فأجاب،
لم يقترح أحد أن تفتح الولايات المتحدة بشكل عاجل عدة جبهات في نفس الوقت، لكن الأمر العاجل هو إيضاح علامات الطريق كما فعلت إدارة الرئيس بوش ذلك عندما أوضحت أن ما يحدث في أفغانستان ليس نهاية الصراع، بل ربما لن يكون العنصر الأهم في الصراع، لأن المزج بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل شيء مخيف، خاصة إذا كان ذلك مدعوما من نظام صدام حسين، وما تستطيع منظمة القاعدة عمله شيء مخيف، ولكن ما تستطيع دولة أن تفعله إذا مزجت الإرهاب بأسلحة الدمار الشامل فهو أمر أفظع. ومن المهم إيضاح أن ذلك سيكون الهدف للعمليات العسكرية في المستقبل.
هذا ولن تتضح الرؤية بخصوص توجه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتقديم مشروع العقوبات الذكية إلى مجلس الأمن إلا بعد انعقاد القمة الروسية الأمريكية وانتهاء جلسات الدورة الحالية للجمعية العمومية بالأمم المتحدة والتي يشارك فيها رؤساء بعض الدول. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
على صعيد ذي صلة، ذكرت صحيفة نيويورك بوست في افتتاحية نشرتها أمس الجمعة أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة في شأن عزم واشنطن تركيز جهودها على دول كالعراق بعد مرحلة أفغانستان إشارة واضحة إلى عزم الإدارة الأمريكية على توسيع نطاق الحرب الجارية ضد الإرهاب. ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات باول أثارت استغراب الكثيرين، خصوصا أن الوزير الأمريكي نفسه كان قلل في تصريحات سابقة من إمكان توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. يذكر أن باول أكد قبل أيام في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد الصباح أن واشنطن عازمة على تركيز انتباهها على دول كالعراق بعد انتهاء مهمتها الحالية في أفغانستان. في غضون ذلك نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة نشرتها الصحف البريطانية أنه على رغم وجود أصوات في واشنطن تدعو إلى توسيع نطاق الحرب ومهاجمة بغداد، إلا أن الرئيس بوش ووزارة الخارجية وآخرين يدركون بوضوح مخاطر جر العراق إلى معادلات الحرب في الوقت الراهن. في السياق نفسه رأى سياسي عراقي معارض أن الولايات المتحدة قد توجه إلى العراق ضربة عسكرية بعد انتهاء حرب أفغانستان، لكنه لفت إلى أن النظام العراقي يستعجل الضربة الأمريكية لحاجته لها في عملية خلط الأوراق والظهور بمظهر المستهدف والمدافع عن العرب والمسلمين. مراسلنا في بيروت علي الرماحي يتحدث إلى السياسي العراقي المعارض محمد الحبوبي.
في وقت يستبعد المحللون والمراقبون توجيه ضربة أمريكية للعراق على الأقل قبل الانتهاء من الملف الأفغاني، فإن الحديث العراقي يستمر عن وجود نوايا لدى الجانب الأمريكي لضرب العراق، وهو ما يدفع الكثير من المراقبين إلى القول أن الموقف العراقي يوحي وكأن الضربة الأمريكية باتت حاجة عراقية. السياسي العراقي محمد الحبوبي يؤيد هذا الرأي ويرى أن الحكومة العراقية ربما تتمنى حصول مثل هذه الضربة في هذا الوقت بالذات من أجل خلط الأوراق والخروج من وضع النظام المعتدي على الكويت والمسبب لمآس عديدة ومصدر القلق في المنطقة، إلى الظهور بمظهر المستهدف والمدافع عن الأمتين العربية والإسلامية كما يقول الحبوبي.
أنا أميل إلى هذا الرأي صراحة، لأن العراقيين يعني بنيتهم أن ينسى على الأقل الشارع العربي والعالم بأن أنهم هم سبب مشكلة عندما اجتاحوا الأراضي الكويتية وخلقوا إشكالية تدخل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في ضربهم. الآن فرصة للعراقيين أن يتخلصوا من تلك التهمة كمسببين لجريمة اجتياح الكويت، وأن يظهروا بمظهر كمان يدافع عن حياض الإسلام وحياض الأمة العربية، وأنهم هم بالأساس ضد الأمريكان وليسوا ضد الكويت، واعتبروا أن الكويتين هم عملاء أمريكا في تخريب الثورة العراقية اللي هي تناضل من أجل تطهير الأرض العربية من المستعمر ومن الأمريكان وما إلى ذلك. فالآن فرصة العراقيين خلط الأوراق والعناوين لكي يظهروا فيها أنهم من تصدر أولويات النضال والكفاح ضد العدو الإمبريالي أو الأمريكاني كما يسمى عندهم، وأنهم ليسوا بسبب اجتياحهم للكويت تعرضوا ما تعرضوا له. فهذه مؤامرة ضدهم لأنهم تقدميون ولهم غربيين ولهم إسلاميون، وبناء عليه فرصة يتعجلون ويتمنون فيها ضربة من الأمريكان لكي تعيد لهم سياسة خلط الأوراق حتى يظهروا فيها بأنهم هم أبرياء من مسألة الاجتياح غير المبررة للكويت، وأن الأمريكاني كان سوف يضرب العراق بغض النظر فيما لو أقدم على تلك الخطوة أو لا. والآن نرجع نقول أنها فرصة لخلط الأوراق حتى يعني يستظل العراق في الخيمة الإسلامية والأمة الإسلامية ويظهر بمظهر كمن يدافع عن حقوق المسلمين ضد الأمريكان ومن.
ويرى الحبوبي أن الجانب الأمريكي ربما يوجه ضربة إلى العراق إذا لم يستطع إحراز نجاح في الملف الأفغاني، إلا أنه لا يرجح أن تكون مثل هذه الضربة قريبة.
يعني في حديث صحفي وإعلامي وسياسي حول الموضوع، وباعتبار أن أمريكا أعلنت ما تسميه اصطلاحا أنه الحرب العالمية ضد الإرهاب، طبعا بعض الدول العربية حاولت أن تأخذ ضمان وتأكيد من الأمريكان بعدم ضرب العراق. أعتقد أنه الأمريكان لا يعطون مثل هذا الضمان، لأنهم يرتاحون لسياسة تفرض أولوياتهم يرونها، فأي هدف يقررون ضربه يصير من حقهم باعتبار هم من تعرض لهذا الإرهاب المباشر. أتصور أنه الأمريكان إذا لم يحققوا بعض النجاحات في الحملة على أفغانستان فأنهم سوف يحولوا المرحلة الثانية إلى العراق، خصوصا أن هنالك مشكلة عدم الاتفاق حول عودة الهيئات الرقابة على الأسلحة وموضوعة الأمن النفط مقابل الغذاء وأمور أخرى تتعلق بهذه السياسة ورفض العراق لاستقبال الوفد الدولي للرقابة. فأتصور أنه الأمريكان لن يألوا جهدا في توجيه ضربات لربما مستقبلا إلى بغداد بقصد تحقيق بعض المكاسب التي إذا تأخرت في أفغانستان ربما سير تعويضها في 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 ضرب العراق.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
من جهة أخرى، أكد ناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي أن الولايات المتحدة رفضت السماح له بإنفاق جزء من المساعدات المالية الأمريكية على جمع معلومات عن قدرة العراق البيولوجية. صحيفة نيويورك تايمز النافذة قالت إن المؤتمر قدم خطة مكتوبة من 80 صفحة إلى الخارجية الأمريكية طلب فيها صرف جزء من الأموال الأمريكية المخصصة لنشاطاته الإعلامية والإدارية في مهمات تجسسية داخل العراق لجمع المعلومات عن برامج بغداد الخاصة بتصنيع بكتيريات الجمرة الخبيثة. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن الناطق باسم المؤتمر زاب سيسنا أن الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي تسلل المؤتمر إلى داخل الأراضي العراقية إلى توريطها في حرب مع العراق. إلى ذلك أكد سيثنا أن الأمريكيين خصصوا ما مجموعه 835 ألف دولار لنصب محطة بث إذاعي تابع للمؤتمر في داخل إيران، مشيرا إلى أن طهران وافقت على نصب المحطة داخل الأراضي الإيرانية. إلى ذلك أكد سيسنا أن المحطة ستنصب في جبل سوريان المتاخم للحدود العراقية الإيرانية في منطقة مريوان، وذلك لإيصال البث الإذاعي التابع للمؤتمر إلى العاصمة العراقية. لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول في المؤتمر لم تذكر اسمه أن قادة المؤتمر لا يفضلون نصب المحطة داخل الأراضي الإيرانية لأن ذلك سيضع نشاطاتها تحت رحمة التغييرات الحاصلة في الموقف الإيراني. إلى ذلك أشارت نيويورك تايمز إلى أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ريان كروكر وجه رسالة إلى المؤتمر الوطني العراقي قال فيها إن المساعدات المالية التي رصدتها واشنطن مخصصة للإنفاق على نشاطات إعلامية ولا علاقة لها بأي نشاط للمؤتمر داخل العراق. كما نسبت نيويورك تايمز إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن المساعدات المالية التي تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار مخصصة لأمور لا علاقة لها بنشاطات استفزازية داخل الأراضي العراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، أحييكم وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكر رئيس الوزراء التشيكي ميلوش زيمان أن محمد عطاء المشتبه بأنه كان المنفذ الرئيسي للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة التقى دبلوماسيا عراقيا في العاصمة التشيكية للتخطيط لتفجير مبنى إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ونقلت وكالة رويترز عن زيمان تصريحه لشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية الجمعة بأن عطاء اتصل في براغ بعملاء عراقيين لا للتعاون على تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك، وإنما للتحضير لهجوم على مبنى إذاعة أوروبا الحرة في وسط العاصمة التشيكية. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة نشرتها صحف بريطانية أنه على رغم وجود أصوات في واشنطن تدعو إلى مهاجمة بغداد، إلا أن الرئيس بوش ومسؤولين في إدارته يدركون بوضوح ما خاطر جر العراق إلى معادلات الحرب في الوقت الراهن بحسب ما نقل عنه. أكد ناطق باسم فئة عراقية معارضة هي المؤتمر الوطني العراقي أن الولايات المتحدة رفضت السماح لها بإنفاق جزء من المساعدات المالية الأمريكية على جمع معلومات عن قدرة العراق البيولوجية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ناطق باسم هذه الجماعة المعارضة أن الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي تسلل المؤتمر إلى داخل الأراضي العراقية إلى توريطها في حرب مع العراق. حذرت صحيفة بابل التي يملكها النجل الأكبر للرئيس صدام حسين، حذرت تركيا من أنها ترتكب خطأ كبيرا إذا شاركت في أي هجوم أمريكي على العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الصحيفة قولها إن أنقرة تريد دس أنفها في الشأن العراقي عن طريق التحالف مع السياسات الأمريكية ضد العراق، منتقدة قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى أفغانستان. على صعيد آخر، أفادت فرانس بريس بأن عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي انتقد سياسة الاستيراد التي تنتهجها حكومة العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا إلى أن هذه السياسة تعتمد إلى درجة كبيرة على استيراد سلع استهلاكية. وأضاف في مذكرة إلى المجلس الوطني العراقي نشرتها صحيفته بابل أن الصناعات النفطية العراقية لم توفر فرص عمل جديدة للعاطلين الشباب عن العمل، مشيرا إلى انتشار البطالة وظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج. إلى هنا مستمعين الكرام، ينتهي هذا الموجز السريع لأهم أخبار الساعة من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا لحسن إصغائكم.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.